إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم لقلوبنا رحمة وهدى وشفاء، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. أيها الإخوة والأخوات، لا نزال مع سورة الذاريات، وتوقفنا في هذه السورة عند قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وتأملوا كيف أن الله تعالى ذكر هنا في قصة إبراهيم موقفا يتناسب مع مقصد هذه السورة. عرفنا الإخوة في الحلقات الماضية أن من أبرز مقاصد هذه السورة تعليق القلوب بالله جل وعلا في مسألة الرزق وأسباب الرزق، وأن الإنسان إذا طلب الرزق في الدنيا إنما يعلق قلبه بالله وحده جل وعلا. ولذلك تأملوا كيف أن الله تعالى أقسم بأسباب الرزق في هذه السورة: والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. ومسألة الرزق من أكبر العوائق التي تحول بين العبد وبين الاستعداد للآخرة، لأن بعض الناس أكذا ما يبالي فيطلب الرزق من الحلال أو من الحرام، وبعض الناس ينشغل بالحلال ويترك الاستعداد للآخرة. فلذلك قال: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فالإنسان يستعد للقاء ربه جل وعلا. فأقسم الله تعالى بهذه الأسباب، أسباب الرزق هي بيده جل وعلا وبقدرته. ثم أيضا ذكر من صفات المتقين ما يدلنا على أنهم تجردوا لله جل وعلا، كما قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فما يشغلهم طلب الرزق في النهار عن عبادة الله تعالى، بل لا يصدهم ذلك عن الإحسان إلى الناس، بل إذا رزقهم الله تعالى ينفقون في سبيله، وفي أموال حق للسائل والمحروم. ثم أيضا تأملوا كيف علق الله تعالى القلوب في هذه المسألة به جل وعلا، قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالقلوب تعلق في السماء وبرب السماء جل وعلا. قال: فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني ما توعدون من الجزاء والبعث والرزق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقفنا عند هذه الآية، ثم تأملوا انتقلت الآيات من التذكير بالآيات الكونية التي تدل على البعث وعلى قدرة الله على البعث والجزاء، والتي تدل على أن هذا الرزق بيد الله جل وعلا بقدر الله هو في السماء. انتقلت الآيات من ذكر الآيات الكونية إلى ذكر قصة من قصص الأنبياء. فكما أنك ترى الآيات الكونية، كذلك انظر إلى التاريخ في هذه الأرض أيضا. التاريخ هذا آية من آيات الله تعالى، انظر إلى الأمم الماضية ففي قصصهم عبرة عظيمة. وهنا يذكر هذه القصة وهذا الموقف من قصة إبراهيم يتناسب مع موضوع الرزق، وأن الرزق بيد الله، وكيف أن الله تعالى رزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجته سارة رضي الله عنها بالولد بعد انقطاع أسباب الرزق، حتى تعلم أن الله تعالى بيده كل شيء جل وعلا. تعالوا الإخوة والأخوات نتفكر في هذه الآيات في هذه السورة. يقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. يقول الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك؟ هذا الاستفهام فائدته ماذا الإخوة؟ فائدته التشويق. لما يقول له هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، الله تعالى قص على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهذا النبأ، ولكن هذا الاستفهام فيه تشويق للسامع. هل أتاك هذا الخبر؟ وأيضا فيه تفخيم لهذه القصة وتعظيم لها. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ حديث ضيف إبراهيم، لأنه في يوم من الأيام نزل عليه ضيوف على صورة شباب حسان، وهم في الحقيقة ملائكة الرحمن جبريل وإسرافيل وميكائيل كما يذكر في بعض الروايات. جاءوا إبراهيم في صورة شباب حسان. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، لأنهم عباد مكرمون كما قال الله تعالى في وصف الملائكة أكرمهم الله. وكذلك هذه الكلمة فيها ثناء على إبراهيم، المكرمين يعني أيضا من قبل إبراهيم، كما أن الله أكرمهم كذلك إبراهيم أكرمهم هنا وأحسن ضيافتهم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ثم تأملوا في هذه الآيات الإخوة، تأملوا إلى ضيافة إبراهيم لهؤلاء، كيف أنه أحسن ضيافتهم غاية الإحسان. حتى استفاد العلماء من هذه الآيات كثيرا من آداب الضيافة، أوصلها بعضهم إلى 15 أدبا أو أكثر من خلال فقط هذه الآيات والكلمات اليسيرة التي معنا. هذا يدلنا على أن القرآن كتاب عظيم يشمل كل ما يحتاجه المسلم في حياته، حتى آداب الضيافة تراها هنا في كتاب الله. تعالوا نقف مع هذه الآداب جملة جملة في كلام الله جل وعلا، لا يوجد في هذا الكلام كلمة زائدة ليس لها معنى. تأملوا، يقول الله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. إذ دخلوا عليه، هذه الكلمة تفيد ماذا يا الإخوة؟ إذ دخلوا عليه، تأملوا، ما ذكر استئذانا، ما قال استأذنوا عليه يعني فتح لهم بابه وأدخلهم، لا، إذ دخلوا عليه مباشرة. هذا يدل على أن إبراهيم عرف بإكرام الضيوف وأصبح بيته مضيفة للناس، فاستئذان الداخل إنما يكون بدخوله مباشرة، لا يحتاج إلى استئذان، من عظيم كرمه وإحسانه إلى الضيوف حتى عرف بهذا. فهذه الكلمة تدل على غاية الإحسان والكرم، فبيته أعد لاستقبال الضيوف، ما يحتاج الضيف إلى أن يأتي ويطرق الباب، بل يدخل مباشرة في البيت ويجلس. قال إذ دخلوا عليه، ولذلك ثبت عند أبي داود في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق على كل مسلم. فإذا يعني حتى يعني ذكر بعض العلماء أن الليلة الأولى واجبة على الإنسان أن يعني يستقبل الضيف، وإذا أراد أن يبيت عندك يجب عليك هذا حق للضيف. المهم هذا يدلنا على إذن كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، تأمل بالنصب سلاما، قال سلام يعني بالرفع بالضمة. ما الفرق بين التحيتين؟ أيضا هنا نستفيد فائدة ثانية، وهي قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إلى أهلها. فهنا التحية، تحية إبراهيم يقول علماء هي أحسن من تحية هؤلاء الملائكة. لماذا؟ هنا ما التقدير في تحية الملائكة؟ هذا مبحث يعني في اللغة ينبغي أن يعني نتفكر فيه ويعني ننتبه إليه. ما إعراب سلاما؟ فقالوا سلاما يعني سلمنا سلاما، مفعول مطلق، جملة فعلية، سلمنا سلاما. ما إعراب سلام في قول إبراهيم؟ جملة اسمية، سلام عليكم. في البلاغة أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، والجملة الفعلية تدل على التجدد، لأن الفعل يدل على الأزمنة المختلفة، فالجملة الفعلية تدل على التجدد، أما الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. مثلا تقول فلان يحفظ القرآن، يحفظ، ممكن الآن هو يحفظ، لكن إذا قلت فلان حافظ القرآن خلاص استقر حفظ القرآن في قلبه، فلما عبرت بالاسم فهمت معنى ماذا؟ الثبوت، حافظ. لكن لما قلت يحفظ هذا فيه تجدد. فتحية إبراهيم جاءت بالجملة الاسمية، سلام عليكم، يعني سلام دائم ثابت لكم وعليكم، هذا أكمل من التعبير بالجملة الاسمية، سلمنا سلاما. فأيضا هذه فائدة يعني لطيفة في تحية إبراهيم، وأنها كانت أحسن من تحية، مرد عليهم بتحية أحسن من تحيتهم. فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، قوم منكرون، هكذا قال لهم. وهذا أيضا من حسن ضيافته، يعني ما معنى قوم منكرون؟ يعني أنا لا أعرفكم، عرفوني بكم. وهذا فيه مشروعية أن يتعرف صاحب البيت على الضيف، ما تجعله هكذا يعني يأتي يدخل عليك وثم لا تسأله، ويمكن يستحي أن يعني يقول لك أنا فلان ابن فلان وكذا ويشرح حاجته، بل أنت تبدأه بأن يعني تطلب منه أن يعرف نفسه. وتأمل كيف جاء الخطاب بألطف الكلام من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تأمل، حذف المبتدأ هنا، ما قال أنتم قوم منكرون، حذف المبتدأ حتى لا يواجههم بالخطاب هذا. وكذلك بنى كلمة منكرون للمجهول، يعني ما قال أنا أنكركم لا أعرفكم، لا، هذا فيه شيء من عدم يعني الأدب مع الضيف، بل قال قوم منكرون، يعني كان يقول يعني ما شاء الله يعني أنتم شباب حسان وما يرى عليكم أثر السفر ولستم من المقيمين في هذه القرية، قوم منكرون، فعرفوني بكم، بدون أن يطلب منهم هذا صراحة، قوم منكرون، هكذا بلطف، يعني إن شئت أن تعرفني على حالك فعرفني بك، في غاية اللطف والأدب. قال قوم منكرون. طيب هل عرفوه بأنفسهم؟ ما ترى أن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام عرفوه بأنفسهم؟ أبدا. طيب مع ذلك سارع إلى إكرامهم، ما قال يعني لا هؤلاء ما عرفوني وسكتوا فيعني ربما يكونون يعني يريدون بي الشر أو كذا، لا أبدا، تأمل إلى كرمه، قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. تأمل، أولا ذكر الفاء التي تدل على التعقيب مباشرة، ذهب لما يعني تعرف عليهم وما عرفوا بأنفسهم، أنهم سلم عليهم وأجلسهم وطمأنهم مباشرة، ذهب بسرعة. فراغ، كلمة راغ تدل على ماذا؟ تدل على السرعة مع الخفية، لذلك يقال روغان الثعلب، يعني يختفي بسرعة. وكذلك تقول روغت اللقمة في السمن، يعني إذا أدرتها هكذا وغمستها حتى اختفت في السمن بسرعة. فكذلك راغ تدل على معنيين، على أنه أسرع إلى أهله كي يأتي بالنزل وبما يقدمه للضيف بسرعة، وهذا من الأدب في الضيافة، ما تجعل الضيف يعني ينتظر بالساعات الطويلة إلى أن يطبخ الطعام ويعد الطعام، لا، يكون الأمر جاهز فتذهب بسرعة وتأتي، ما تتركه لوحده. وكذلك ما تذهب وأنت متثاقل وتقول يعني طيب والمسافة بعيدة أو المكان بعيد، المطبخ بعيد وأنا أذهب وآتيكم اجلسوا وانتظروني، لا، يكون الضيف هذا يدخل في نفس الشيء من الخجل، بل راغ إلى أهله هكذا بسرعة. ثم تأمل كيف قال فراغ، يعني في خفية، يعني ما شعروا به، خرج ودخل وكأنه معهم ما شعروا به. وهذا يعني يزيل الخجل ويعني من نفس الضيف، يشعر أنه ما كلف يعني هذا الإنسان صاحب المنزل أبدا. تأمل كيف جمعت هذه الكلمة بين هذين الأدبين، السرعة مع الخفاء في تجهيز مائدة الضيف. قال فراغ إلى أهله، وأيضا هذا مدح لإبراهيم أن أهله هم الذين يعدون الطعام للضيف، وهذا أبلغ في الإكرام، أني أنا وأهلي اجتمعنا على إكرام الضيف. نعم حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فجاء، هذه الكلمة أيضا فيها أدب، فجاء يعني ما قال فراغ إلى أهله فجهز عجلا سمينا وطبخ عجلا سمينا ثم جاء به، لا، فجاء مباشرة بعجل سمين، يعني كأنه لما دخل على أهله وجد الأمر مفروغ والعجل مجهز، وهذا يدل على أنهم كانوا يعدون الطعام قبل أن يأتيهم الضيف، لأنه فتح بابا للضيافة فالأمر جاهز. فجاء يدل على أن الطعام معد. فجاء ثم تأمل إلى هذا الطعام بعجل سمين، بعجل ولد البقر، وهذا يعني أطيب ما يكون في اللحم، أطيب لحما وألذ في الطعم. فجاء لهم بهذا العجل، وجاء لهم بعجل كامل، بعجل. ثم قال سمين، يعني ليس بهزيل، وهذا أفخر يعني أنواع اللحوم، بعجل سمين، والأصل أنه يكون مثلا زادا لأهل البيت، لكن هكذا يؤثرون على أنفسهم. قال فجاء بعجل سمين، وتأمل سبحان الله هنا قال سمين، يعني رزق يعني كثير وعظيم، سمين، لأن السورة موضوعها يعني موضوع رزق. فكذلك يعني كما رزقك الله أنت ترزق الناس وتعطي الناس، لا تبخل، كما وصف الله المتقين هنا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لكن في سورة هود قال فجاء بعجل حنيذ، يعني مشوي، يعني هذا العجل السمين أيضا هو مشوي على الرضف، على الحجارة المحماة، وهذا ألذ ما يكون في اللحم، يكون اللحم هكذا طري ولين، فهذا أحسن ما يكون في اللحم. لكن هنا قال سمين، والله أعلم هذه الكلمة تتناسب مع يعني يعني كرم إبراهيم، ويعني أنه يعطي كما رزقه الله، يعطي الكثير كما أعطاه الله. أما هناك لعله تأتي معنا المناسبة إن وصلنا إلى تلك السورة، الله أعلم، إن أطال الله تعالى لنا في عمرنا وفي هذه المجالس في سورة هود. قال فجاء بعجل سمين، فجاء بعجل سمين، ثم تأمل قال فقربه إليهم، ما قال لخادم تعالى أعطيهم، لا، هو الذي يقوم على ضيافتهم وخدمتهم، وهذا أبلغ في الإكرام، أنت الذي تقوم في تجهيز الطعام والإتيان به وخدمة الضيوف. فقربه إليهم، ثم أيضا استفاد أيضا أدب آخر من هذه الكلمة فقربه إليهم. تأمل ما قال فقربهم إلى الطعام، مثل ما نفعل اليوم في زماننا، تكون هناك غرفة خاصة للطعام، يجلس الضيوف ثم تقول للضيوف قوموا تعالوا كلوا الطعام وعد على هذه الطاولة. هذا في الحقيقة والله يدخل شيء من يعني يعني يشعر الضيف أنه يعني في ذلة، أو أن يعني صاحب البيت له عليه منه، فيشعر بشيء من الحياء والخجل. لكن تخيل الضيف جالس في مكانه وأنت تأتي بالطعام وتضعه أمامه. فقربه إليهم، فما يشعر أبدا بشيء من الخجل والذلة في نفسه أبدا، وهذا هو الإكرام. سبحان الله، يعني الشرع فيه أحسن صور الإكرام والضيافة، بخلاف هذه الآن الآداب الحديثة العصرية يسمونها إتيكيت في الطعام والضيافة، لكنها والله يعني بعضها قد يكون مستفادا من الشرع في الحقيقة، وكثير منها إما تكلف أو تخلف. يقول لك لا تمص أصابعك بعد الطعام، هذا تخلف، كيف يعني تمص، هذا ما يليق. سبحان الله، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلعق أصابعه ويلعق الصفحة الصحفة من الإناء يعني ينظفه، هذا في تواضع لنعمة الله. لما ما تترك ولا شيء في الطعام في الإناء، هذا تواضع لنعمة الله وتعظيم لنعمة الله عليك. ثم الآن حتى اكتشفوا أن في هذه الأصابع الثلاث فيها يعني تفرز مادة بعد الطعام تساعد على الهضم، كما يعني ذكر هذا في الإعجاز العلمي، سبحان الله. وتأمل هنا أيضا في هذا الأدب، يعني تأتي الشريعة بأحسن الآداب في كل أحوال المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: يا غلام سن الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كان يؤدب الصحابة رضي الله عنهم بهذه الآداب الجميلة. ولو تقرأ في السنة تجد أكثر من 20 أدب فقط في مائدة الطعام، أكثر من 20 أدب على مائدة الطعام. قال: فقربه إليهم، ثم تأمل كيف قال، قال: ألا تأكلون؟ ما يعني يكلمهم بجفاء، كلوا هيا أقبلوا كلوا، لا، قال: ألا تأكلون؟ عرض، يعرض عليهم عرضا فقط، ألا تأكلون؟ هكذا يعني لطيف العبارة وحسن العرض، قال: ألا تأكلون؟ ويحب أن يأكلوا، يعني ألا تأكلون؟ قال: فأوجس منهم خيفة. فأوجس منهم خيفة، لماذا؟ كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. يعني رأى أن هذه أن هؤلاء الضيوف يعني يأخذون اللقمة لكن ما تصل لقمة إلى فمهم، ما يأكلونها، فاستغرب هذا الأمر، نكرهم وأوجس منهم خيفة، هذا أمر غير طبيعي. فأوجس، تمنوا كيف قال أوجس، يعني هذه الكلمة تدل على الشعور بالشيء وإخفائه. فلما يعني حس في نفسه بالخوف منهم ما أظهر هذا الخوف حتى ما يتضجر الضيوف، فأوجس منهم خيفة. ولذلك ما يليق بالإنسان إذا دخل عليه ضيوف أن يظهر شيء من التضجر، وينظر إلى الساعة، وكل ما جلسوا يأكل ينظر إلى الساعة، يعني كان يقول لهم متى تخرجون، يعني أو يلمح لهم بكلام، لا، بل هكذا يترك الضيف على راحته، والضيف أيضا ينبغي أن يقدر هذا. المهم، فأوجس منهم خيفة، هذا أيضا من أدبه وكرامته، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، قالوا لا تخف، شعروا أنه يعني أحس بهم، قالوا لا تخف. وفي الآية الأخرى كشفوا عن أنفسهم، قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن ملائكة من قبل الله، أرسلنا لعذاب قوم لوط، لتعذيبهم إهلاكهم. هنا قالوا، لما كان المقام هنا يعني إنما سيق هذا الموقف لتأكيد هذا المقصد العظيم أن الرزق بيد الله، مباشرة ذكروا له البشرى، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، وبشروه بغلام عليم، مفاجأة عظيمة، وبشروه بغلام عليم، وهو من؟ إسحاق عليه الصلاة والسلام، لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام إنما يعني رزقه إبراهيم من هاجر، أما هنا الكلام مع يعني زوجته سارة رضي الله عنها. والله تعالى وصف إسحاق بأنه غلام عليم، يعني هذا في بشرى إلى أنه سيبلغ وسيتعلم العلم وسينعم الله عليه بالنبوة، يكون نبيا من بعدك في ذريتك، ويكون عليما بغلام عليم يعلم الناس العلم والخير والحكمة. ولذلك وصفوا بالعلم، لأن العلم هو أساس صفات الكمال، فالنبوة هي أعلى مراتب العلم، تأتي من قبل الله. وبشروه بغلام عليم، هذا هو الأصل في يعني النبوة، وأنها علم عظيم من الله لمن يصطفيه من خلقه من أنبيائه. لكن انظر في القرآن، الله تعالى يصف إسماعيل بماذا؟ بأنه غلام حليم. لماذا؟ لأن في قصة إسماعيل ظهر حلمه. أي حلم أعظم من أن يقول لوالده لما قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حلم عظيم عند إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل جاء من نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما إسحاق جاء من نسله أنبياء بني إسرائيل، يعقوب ويوسف وباقي أنبياء بني إسرائيل. قال: وبشروه بغلام عليم، فهذا الغلام سيكون في نسله أنبياء بني إسرائيل، وبشروه بغلام عليم. وهذه مفاجأة، تخيل إبراهيم شيخ كبير. فلما سمعت هذه البشرى امرأته سارة رضي الله عنها قال: فأقبلت امرأته وهي سارة رضي الله عنها في صرة، يعني في صيحة شديدة. كلمة صر تدل على الشدة، كما قال ريح صرصر يعني شديدة البرودة والهبوب والعصف، كذلك الصرة يعني التي توضع فيها الدراهم، هذا الكيس الذي يوضع فيه الدراهم يشد يسمى صرة، أنه يشد. كذلك الإصرار، العزم المؤكد الشديد. كذلك هنا فأقبلت امرأته في صرة يعني في صياح شديد. وذكر الله تعالى هذه الصيحة فقال: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، خارج عن المألوف. في صرة فصكت وجهها، يعني ضربت وجهها ولطمت وجهها بكفيها لطمة شديدة. قال فصكت، يعني الضرب بعنف وقوة، فصكت وجهها. وهذا يدل على عدم ثبات المرأة، ما تحملت هذه البشرى العظيمة من فرحتها، صرخت وضربت على وجهها. ولا تلام في هذا، لأن هذا طبيعة بشرية عند المرأة. وقالت مستغربة، وقالت عجوز عقيم، تأمل إلى أدبها وحيائها، حذف المبتدأ هنا، ما قالت أنا عجوز عقيم، بل ما أطالت الكلام، تتكلم بما فيه الحاجة. هكذا المرأة إذا تكلمت ما تتكلم بالكلام الطويل، لا، تتكلم بما تحتاجه. أما أن تطول يعني يطول الكلام مع الرجال والسؤال عن الحال وكذا وغير ذلك، لا، نعم ممكن يكون سؤال يسير فقط، حتى ما يعني يسترسل الرجل مع المرأة في الكلام وهما أجنبيان فيدخل الشيطان بينهما. وقالت عجوز عقيم، يعني عجوز ما يمكن أن تلد العجوز، قد وصلت إلى سن ما تلد فيه النساء، وقيل أن عمرها كان 98 سنة، 98 سنة وتلد عجوز، ثم هي عقيم، يعني رحمها لا يصلح للولادة أصلا. وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك، كذلك يعني مثل ذلك القول قال ربك، أنك ستأتين بغلام عليم، ستلدين بغلام عليم. يعني هذا الكلام ليس من قبل أنفسنا نحن، وإنما نحن نخبر عن الله. كذلك يعني مثل ذلك الكلام قاله الله، قال ربك أنك ستلدين هذا الغلام. ثم قال الله تعالى: إنه هو الحكيم العليم، يربط القلوب بأسماء وصفاته وعظمة جل وعلا. وهذا أعظم ما نستفيد من هذه القصص، إنه هو الحكيم العليم. تأملوا هنا، لم يقل العليم الحكيم، كثير من المواضع يقول في القرآن العليم الحكيم، لكن هنا قدم الحكمة، لأن السياق يستدعي ظهور أثر الحكمة أكثر وأعظم من ظهور أثر العلم هنا. يعني سبحان الله، لماذا الله تعالى أخر هذه الولادة من هذه المرأة حتى وصلت إلى هذا السن، أصبحت عجوزا عقيما لا تلد، فلماذا رزقت بالولد في هذا السن المتقدم الكبير؟ فهنا تتفكر أولا في حكمة الله، الله عليم، عليم بحالها وعليم بكل شيء، ولكن الحكمة هنا تظهر يعني أكثر. فقال إنه هو الحكيم، لا تظن هذا عبثا. ومن أعظم الحكم في هذا أن تتيقن أن الله على كل شيء قدير، أن تتيقن أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولو انقطعت أسباب الرزق، هذه امرأة عجوز عقيم لا تلد، مستحيل أن تلد في الظاهر، لكن لا يستحي شيء على الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما يسمع المسلم هذه القصة، خاصة في هذه السورة التي تربط القلوب بالله في موضوع الرزق، يتيقن بالله وأن رزقي على الله، فلا يخاف ولا يجزع ولا يهتم، يبذل السبب والباقي على الله ويتوكل على الله حق توكله. قال إنه الحكيم العليم جل وعلا، العليم بحالي والعليم بما يصلح أمري، العليم جل وعلا، إنه هو الحكيم العليم. فإذا لعلنا نقف عند هذه الآية والقصة، نكملها بعد ذلك إن شاء الله في حلقة قادمة. بعد ذلك سألهم يعني لماذا أتيتم، وأخبروها أنهم سيهلكون قوم لوط، فهذا سيأتي معنا إن شاء الله في يعني الدرس القادم. لكن هنا وقفنا في هذا المقطع مع آداب جميلة للضيافة، و عرفنا الهدف من هذه القصة العظيمة وهي ربط القلوب بالله جل وعلا الذي رزق إبراهيم ورزق سارة رضي الله عنها بالولد عن كبر وعن عجز وعن عقم. فالله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، فما علينا إلا أن نقبل على الله على ذكره وشكره والتوكل عليه جل وعلا. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يتوب علينا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، يرزقنا طمأنينة في قلوبنا وأنفسنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.